بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فنرحب بإخواننا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم. ونرحب بشيخنا الكريم الفاضل فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، نسأل الله عز وجل أن يجزل مثوبته وأن ينفع به. النهاردة إن شاء الله عز وجل يعني عندنا حوار هيبقى مدته من وقتنا لغاية صلاة المغرب إن شاء الله. هيتحرك الحوار في خمس محاور رئيسية. الحوار حوالين الدعوة السلفية، محطاتها الأساسية وتاريخها وآليات العمل فيها. عندنا خمس محاور للحوار. أولا المحطات الرئيسية في تاريخ الدعوة السلفية. المحور الثاني إنجازات الدعوة السلفية في هذا الاتجاه الذي نشأت من أجله. المحور الثالث مفهوم العمل الجماعي المؤسسي. المحور الرابع آلية اتخاذ القرار في الدعوة السلفية. والمحور الخامس والأخير تحرير مسألة الانتماء لكيان الدعوة السلفية ومدى أهمية مسألة الانتماء بالنسبة للعاملين في الدعوة. بداية يعني نحب نسمع من شيخنا الفاضل نبذة سريعة عن المحطات الرئيسية في تاريخ الدعوة السلفية. الصحوة الإسلامية في مصر كانت فيها محطة بارزة جدا في وقت السبعينات، وتحديدا في الجامعة المصرية بفروعها المختلفة، وكانت امتداد لنوع من الصحوة السلفية بصفة عامة اللي نشأت في مصر قبل هذا الجيل، ولكنه لم يأخذ يعني هذا الزخم الذي أخذه جيل الصحوة اللي بينتمي ليه مشايخ الدعوة السلفية المعروفين حاليا. فنحب نسمع من حضرتك يعني نبذة سريعة أو مرور سريع على هذه النقطة، وتوضيح كيف بدأت الصحوة في الجامعة في السبعينات، وكيف بدأت الدعوة السلفية المعاصرة في مصر وامتداداتها التاريخية كامتداد للمنهج السلفي الذي يمتد إلى القرون الخيرية الثلاثة الأولى. تفضل.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ابتداء دائما نحن وإحنا بنتكلم بالذات في هذه الأونة هنفرق بين الدعوة السلفية كعلم على جماعة معينة وبين المنهج السلفي أو التيار السلفي أو السلفية كيعني منهج نحن نقول أنه هو الفهم الصحيح للإسلام، وأنه يعني هو الأصل منذ بداية البعثة وغيره يعني فرع عليه أو انحراف عنه. لأن كثير من الناس بيحصل درجة من اللبس. أنا دايما بقول المثال اللي المستقر عند الناس اللي هي مثلا جمعية أنصار السنة. أنت لو حد سألك ذاتي أنت من أنصار السنة هتقول إيه؟ من أنصار السنة يعني كمعنى عام أنت تناصر السنة. لكن في جمعية معينة أو جماعة معينين اتفقوا على الاجتماع وفق لائحة معينة إلى غير ذلك، وصار لهم علم. لما تتكلم على أنصار السنة كعلم على جماعة أو جمعية، لا هتقول لا دي اللي فيها اللي فرض فيها بيبقى فرض فيها اللي من غيرها، ولا يجد الناس غضاضة في هذا. وعلى فكرة يعني كل الأسامي يعني أحيانا تحصل المشكلة دي بيننا بين الإسلاميين ككل وبين العلمانيين، يقول لك أصل أنتوا بتقولوا الجماعات الإسلامية وإحنا مش مسلمين، أنتوا بتقولوا إخوان المسلمين والتانيين كفار، أنتوا بتقولوا لا. طب ما أنت بتقول مثلا أهم الحرية، هو أنت الوحيد اللي بتدعو للحرية؟ أنت بتقول مش عارف حزب إيه الديمقراطية، أنت اللي بتدعو للديمقراطية. يعني كل كيان بيتكون بيختار وصف يستحسنه، يراه انه معبر عن منهجه او عن اهم حاجه في منهجه بيسمي نفسه بيها. هذه التسمية ليست سلبا لهذا الوصف من الآخرين، ولكن لكي تستقر الأمور كله بيحترم الأعلام العالمية الاسم، إن ده علم على الاسم الفلاني، علم على جماعة معينة. فطبعا احنا عندما نتحدث عن جماعة الدعوة السلفية فهي البداية كانت في بداية السبعينيات في الجامعة وليس تحت هذا الاسم، وإنما تحت اسم الجماعة الإسلامية أو قبله كان اسم الجماعة الدينية في يعني جامعة الإسكندرية وبعدين في جامعة القاهرة، وبعدين يعني صارت بعد ذلك الجماعة الإسلامية في جامعات مصر كلها. لكن عندما أتحدث عن السلفية ككل فطبعا لها محطات بارزة جدا. السلفية أصل، إن احنا بنقول السلفية هي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيضا طالما احنا بنتحاور مع بعض دلوقتي نقول احنا في مرحلة تاريخية فعلا صارت السلف رجعت فيها السلفية كأصل، فإياك تخسر الأمر ده. رجعت كأصل إزاي؟ يعني كل اللي بيكلمك يقول لك أنا مش ضد الرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى فهم الصحابة وإحنا كلنا سلفيين. ممكن البعض بيقول كده وهو بالفعل صادق من العوام، هو مش معاك في دعوتك، ولكن هو صادق في إنه لو أنت جبت له، أنت كراجل بقى معني، كل فكر وكل منهج له دعاء ولو يعني منتمين إليه لكن مش دعاء محبين له أو مقتنعين به، فأنت خلاص هو الراجل قال لك يا عم أنت لو تجيب لي كل حاجة معها يعني هذا الختم إنها مستفادة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين أنا هقبلها. فدي مرحلة مهمة جدا، ومهم نعمق هذا الشعور عند الناس ونستفيد منه. لكن أولا السلفية كانت أصل، والأفهام الأخرى الخروج على فهم الصحابة حتى من ناحية تاريخية بس بيجي لازم يجي فرع، يعني هو كان في فهم الصحابة والتابعين ثم بدأ يوجد أفهام أخرى يعني خدت تبلورت وخدت صورتها على أيدي المعتزلة، لها قصة طويلة. يعني الآفة الكبيرة إن الدولة العباسية تبنت الفكر المعتزلي وبدأت تمتحن الناس عليه، فحينئذ ظهرت محطة الإمام أحمد. فيبقى لو خد بالك لو أنا بتكلم في مسار تاني، المسار الفقهي مثلا، هتلاقيني أقف عند محطة قبل دي، محطة الإمام أبي حنيفة. ليه؟ الفرق بين محطة أبي حنيفة وما قبلها أن الإمام أبي حنيفة هو أول من بدأ فكرة أن يفترض السؤال والجواب. يعني في فقهاء قبل منه عظام في الصحابة والتابعين، ولكن كان يدرس وينتظر أن يسأل، فتلاقي أن المجتمع مجتمع عموما في علم، فما يحصلش أسئلة كتير حول أشياء معينة لأننا. لكن أبو حنيفة هو أول من قال فلأفرض السؤال والجواب، ماذا لو نسيت كذا في الصلاة، وماذا لو نسيت كذا، وهو لم يسأل هذا السؤال. من هنا نشأ علم الفقه، وبالتالي نقول علم الفقه واضعه أو مؤسسه بهذه الصورة، أنك تلاقي مسائل معينة بتدرسها أنت كطالب فقه، وبعدين هذا يؤهلك أنك تتعلمها للناس، هذا وضع الإمام الرحيم. تكلم على مسألة أن يوجد مصدر للتلقي غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المصدر فضل ينمو إلى أن حاول أن يصير أصلا على يد الدولة العباسية، فهنا برزت مرحلة الإمام أحمد كمحطة بارزة جدا من هذه المحطات المعروفة. لو مشيت أن بعد يعني ما الإمام أحمد يعني رد الاعتبار للمنهج السلفي، وان انكسرت الموجة الاعتزالية المؤيدة بقوة الدولة انذاك على يديه، لم ييأس هؤلاء او خرج التطوير لفكرة المعتزلة على يد الاشاعرة، يعني لغاية ما وصلنا المرحلة ان في انهيار في عدة محاور، انهيار في مناهج التلقي، انهيار في دخول الحركات الباطنية ان يرفي حتى المستوى الاخلاقي بقى المسألة ان لم تكن معتزليا فكن اشعريا، وصار المنهج السلفي يتوارى. الجمود والتقليد في الفقه الذي منع الفقهاء من التجاوب مع تطورات الحياة، انا بتكلم على سنة 700 هجرية وما حولها، ومع هذا كان الفقه في هذه المرحلة بدأ يبقى في حالة جمود، لأنه الدعوة إغلاق باب الاجتهاد ونحو ذلك. وهنا تيجي عندك محطة سلفية بارزة، هي المحطة الأبرز عبر تاريخ السلفية، هي محطة شوف الأستاذ التاني.
عشان نقول من كده إن البروز للمحطات دي جاتي غالبا نتيجة تحدي،
هو بالوقت في الواقع يعني بالنسبة لما تتحدث عن أفكار وضعية فالبروز بيجي نتيجة تطورات، لكن عندما تتحدث عن شيء نقلي فالبروز بيأتي نتيجة تحديات، يعني بمعنى أن النهر يسير، ونحن دايما بنقول ان نهر الاسلام الصفاء والنقاء في منبعه، وان عشان بقولك الرجعية، انت لو عندك نهر ولو منبع نقي جدا وبعدين في الطريق بيحمل شواهد، يبقى افضل حاجة تعمل ايه؟ ترجع. فالرجوع مش دايما غلط. فاذا هذا النهر يعني بيجيله شواهد، وعلى فكرة الرجوع مش معناه انك رجعت تاريخيا، انت بتشوف بقى بتميز ايه اللي من اصل النهر وايه اللي مش هو، تفرزه وتحاول تخلي النهر يكمل مسيرته نقي كما كان ايه كما كان في مصدره.
يعني طبعا يعني مرحلة الامام ابن تيمية رحمه الله كانت احد محطات عودة السلفية للنبع الصافي،
لان هنا كانت الايه كان كم القاذورات وكم التلوثات وكم الانحرافات كان كثير جدا، كان تقدر تقول ان النهر نهر الدعوة الاسلامية ونهر الامة الاسلامية دخل مرحلة مستنقعات وليست مرحلة النهر الجاري في النقل، فجي حد تاني وبدأ يبذل جهود في انه يحفر المجرى الصحيح ويردم المجريات الاخرى الفرعيه، وبالتالي كانت دي محطه بارزه جدا.
التساع الجغرافي وانتشار المسلمين في الفتره دي وما بعدها ادى الى وجود مره فتره اخرى من فترات المستنقعات والتشعب ودخول الملوثات، ادت الى مراحل وخطوات اخرى محوريه بارزه نطلق عليها الصحوه المعاصره للمنهج السلفي او الدعوه السلفيه في مراحل ما بعد الإمام ابن تيمية رحمه الله.
في الواقع ان هو ابن تيمية لازال يعني يعيش وسطنا بكتاباته، لانه يعني الجزء الفارق جدا في تاريخ ابن تيمية ان هو كان زي ما قلنا تعددت الانحرافات قبل منه، كانت معظم الافكار الاخرى تبلورت وكملت، وان هو ايضا استخدم اسلوب ربما احنا بنتبناه الان، وده احد الاشياء اللي بتميز الدعوة السلفية على المستوى الفكري غير تميزها على المستوى التنظيمي. احنا استفدنا من تجربة ابن تيمية ان احيانا تضطر الى ان تناظر الباطل بطريقته، وان انت مضطر في كثير من الاحيان يعني تناظره بطريقته. دي تجربة اتعملت قبل ابن تيمية، اتعملت على ايد الاشعري، اتعملت على ايد الغزالي، اتعملت على ايد ابن تيمية، بس الفرق ان ابن تيمية عملها بعد ما تطلع من علوم الكتاب والسنة، وبالتالي هو رايح مع الكشاف ان اي فكرة يقدر يقراها عند اصحابها ويعرف الصواب والخطأ. وزي ما كنت بقول ان اللي راح يحاول يعمل الطريقة دي بدون ما يكون عنده علم شرعي كبير زي اللي بيحل مسألة رياضية من البداية، اما ابن تيمية كان حاله كحال اللي بيفهم مثال محلول، يعني هو معاه الحل، هو الموافق للكتاب والسنة، فاذا جاء ينظر الى طريقة عرضهم للمشكلة بطريقة عقلانية وانه الافضل كذا، يقوم يثبت لهم بالعقل ان افضل الحلول هي موافقه التوسل.
دي مرحله كان مرحله تنظير وابراز الاطر الفكريه المحدده للمسلمين، وضعها في صوره ادبيات،
استعمال وسائل جديده في افحام الخصوم وهدا. والى الان تلاقي مثلا اساتذه الفلسفه في يجوا عند ابن تيميه ويقفوا او على الاقل يعترفوا بك مدرسه في غايه التميز. مرحله ابن تيميه يعني مرحله بتتميز بدقه التنظير وجودته واتساعه وحسن الرد على الخصوم وحسن مناظرتهم بطريقتهم. وبتتميز على صعيد اخر يعني كفرع على كده بانه مال الى التفصيل في نقد الباطل. وبالتالي انت الان تعالى احنا ناخد مثال معاصر. لما احنا نقول الديمقراطيه كفر ولا حرام ولا الكلام ده يعني يصد ناس كتير جدا انه يسمعك، مع ان الكلام ده صح، لكن انت لازم تقوله مفصلا، بمعنى تقول لان الديمقراطيه دي الان صارت فكره تنضوي تحتها الكثير من الافكار. فانت لما تقول كده الخصم يقول ده انت عايز الديكتاتوريه، الخصم يقول ده انت مش عايز الشعب يختار الحاكم. وبالتالي احنا انت ممكن في ظرف ما تختار تدي الاجابه المختصره. انا كنت بدي مثال كده، لو ان واحد جاي يعمل لك وجبه وحط فيها خضار ولحمه وبعدين حط شويه ملح زياده وبعدين حط سمن وقال لك قول في كلمه واحده الوجبه دي يعني مفيده ام مميته، هتقول ايه؟ مميته. طب وانت كده يعني ده الاجابه الصحيحه، لكن هل هذه هي الاجابه التامه؟ لو لقيت ان حد بدا يفهم من كده ان انت بتحرم اللحمه او الخضار او فلازم تبتدي تقول ايه؟ لا اللي هي مميته عشان الجزء ده. وشوف انا اعطيتك مثال بين طيبات وبين حاجه مميته اللي هو السم وبين الملح الزياده اللي هو يمكن ان يحتمل اذا كان، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي مع الديمقراطيه، انه اصبح الان انك في فرصه انك ما تاخدهاش تيكت اور ليف ات زي ما بيقول، لا انت في فرصه انك تشتغل عليها. هتقول له حته اعطاء حق التشريع لغير الله؟ لا، دي السر. بعض اليات الديمقراطيه يعني يمكن كل الناس بيشتكوا منها في الاخر، الانتخاب واليته هل دي اسلم طريقه ولا لا، لكن دي كلها في الاخر تبقى ايه يعني زي الملح الزياده اللي ممكن تحتمله في سبيل انك ما تضيعش الوجبه كلها. في الواقع دي طريقه ابن تيميه عملها مع الصوفيه، لان هو وجد الناس دي صعب جدا يديهم كلمه كده الصوفيه بدعه ضلاله وخلاص، ودي ناس شافت حاجات فيها سلوك وادب و و و فبدا يفكك افكار الصوفيه ويقوم ماسك فكره وحده الوجود، فكره الحلول والاتحاد، ويهجم عليها هجوم لا هواده فيه، ويمسك بقيه الحاجات ويقول طيب هي دي لو كانت كذا لكان افضل. فبدا دائما يفكك هذه الافكار المركبه، وده اللي استطاع به انه يقضي على الاقل مكان الخطر الرئيسي فيها. فبنقول يعني يعتبر الحركه الاسلاميه المعاصره كلها بلا استثناء حتى اللي منها حركات مش سلفيه هي صدى لحركه الشيخ الاسلام التانيه
ناحية التنظيرية، واقتباسا للسلوك العملي اللي كان صاحب الجانب التنظيري، جزء جهادي وحركي وامر معروف ونهي عن المنكر.
نعم، اللي هم بيسموه عندهم في يعني في العلوم السياسية المثقف الشامل. هو ينظر عندنا ايه؟ العالم العامل المجاهد او اللي ينظروا بقى في صورته الاخيرة، مش لازم واحد اللي يعمل كده، ولكن المؤسسة التي يعني تقوم بكل هذا الشمول في الواقع في مدخل تاريخي آخر يعني ذكروا العلامة محمود شاكر في طريق إلى ثقافتنا بيقول إحنا إلى الآن لسه عايشين صدى الحروب الصليبية، فيبقى على نظير كده يبقى إحنا عايشين التيار المقاوم للتغريب هو بيعيش صدى إيه؟ صدى حركة ابن تيمية. يعني أنت هم التانيين الحروب الصليبية كانت بداية إدراك أن الآلة العسكرية وحدها لا يمكن أن تقضي على أمة الإسلام، وكان بداية أن هو يبتدي هناك يتكلم على غزو فكري ويبتدي. ففي الواقع احنا ما زلنا عايشين مرحلة الأمة الإسلامية بلغت أقصى اتساع لها قبل الحروب الصليبية، كاد الغرب أن يسقط عسكريا وفكريا وتنتهي القضية، لكن قدر الله عز وجل غير ذلك. هذا الذي قدره الله ان هم هناك بدأوا يعملوا حرب فكرية ضد الإسلام، ابتدوا يغزوا جواك بحرب فكرية ان هو تقدم عنك عسكريا لسبب او لآخر، وما زالت المنظومة شغالة لغاية يومنا هذا بتاخد فيها مد وجذب، لكن هي في النهاية هي دي اللي احنا عايشينه.
وبعد المرحلة دي لو حبينا ننتقل للجانب المرحلة اللي حصل فيها محاولة إعادة إحياء المنهج ده أو المدرسة دي، وخلينا نتكلم في خلال مثلا 100 سنة الأخيرة اللي فاتت تبقى دي النقلة بالنسبة لنا، أبرز رموز الصحوة والأطر اللي اتحركوا فيها على اختلافها وتنوعها في الفترة الزمنية دي.
في الواقع أيضا يعني تقدر تقول إن بعد الانتصار العسكري على الصليبيين وبعد وجود حركة تجديد يعني قادها ابن تيمية، ممكن تزامنا مع الإمام النووي والعز بن عبد السلام، ولكن التجديد الشامل هتجده عند ابن تيمية، لكن ممكن تجد مثلا تجديد فقهي عند النووي، تجديد أصولي عند العز بن عبد السلام ونحو ذلك. كل هذه الأمور بدأت تخفت مرة يمكن هي خفتت تحديدا مع زهو الانتصار العسكري للدولة العثمانية على وسقوط القسطنطينية وفتح القسطنطينية ونحو ذلك، فكالعادة بدأت الأمة تميل إلى الراحة والدعوة، بدأت الأمراض تنمو تاني، الباطنية والصوفية، الجمود الفقهي اللي بدأ يتخلف عن مكواكبة العصر إلى غير ذلك، وكانت يعني في محاولة تجديدية أخرى يمكن في هذه المرة ما كانش لها رمز واحد، كان لها رموز كتير، كان أبرزهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كان منهم الألوسي، الصنعاني، الشوكاني، الجبرتي، عمر مكرم، وشيوخ الأزهر عموما في ذلك الوقت. ومن وجهة نظر علامة محمود شاكر أن هذه الصحوة العقدية على يد محمد عبد الوهاب، والفقهية على يد صنعاني الشوكاني، والحضارية على يد الجبرتي، كانت كفيلة بتعويض الفجوة الحضارية التي مالت لصالح الغرب في التصنيع في الآونة ما قبل الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. ولكن هم لحوا نفسهم وجههم بقوات الاحتلال لوقت هذه الصحوة. يبقى برضو تتكلم تاني ان حتى الاحتلال نفسه كان جاي غرضه انه يهد، وهو حتى بيحلل ازاي نزلوا مصر وازاي حوطوا الجزيرة العربية من كل الجهات، وانه هو بيحاصر اماكن اماكن الصحوة. استطاع عبر الاحتلال الغربي وعبر البعوث التي ذهبت تدرس العلوم الدنيوية التي تفوقوا فيها، كان بيقول ماشي تعال، ولكن هو عينه على ايه؟ أن يغزو عقولهم. طبعا يعني انا اميل ان احنا لما ندرس التاريخ ندرس التاريخ زي ما هو، يعني ايه التاريخ واقع حصل، فإلا احسن احسن والذي اساء اساء واللي بين هذا وذاك، فيعني لا ولا جمناكم شنان قوم على الا تعدلوا. انا اميل الى ان محمد علي لما بعت البعوث لفرنسا كان بعتهم يتعلموا طب وهندسة وتعديل، وما كانش اطلاقا ما لم يكن في خلقه انهم يرجعوا بافكار سياسة واقتصاد واجتماع وعلمانية المظلة اللي هم يسموها العلوم الانسانية. العلوم الانسانية دي ما ينفعش تاخدها من غيرك اطلاقا الا بمصفاة في غاية الدقة والضيق. العلوم الكونية هل يستوي فيها المسلم والكافر؟
سألتم حضرتك يا شيخنا لو انتقلنا لمرحلة الفكر الاستراتيجي دي جاينا لينا سؤال فيها او هنقف عندها شوية، بس حضرتك كده تلخيص الفكرة ان في جهد تنظيري ومحاولة احياء كانت ليها رموز، وجهد عملي كان ليه رموز. لو حبينا نحط نلقي الضوء على اكتر الاطر بروزا في هذه الفترة التحركات
الفترة المعاصرة
من الفترة المعاصرة،
اللي عايز اقوله ان فترة محمد علي وما بعدها استثمرها الغرب انك محتاج منه تتعلم علوم تقنية، فراح ما بقى ياخد اتباعاته الناس رجعهم لك، يدعو الى العلمانية، يدعو الى السفور، يدعو الى ترك شرائع الاسلام، وبلغ هذا التجريب مدى لدرجة عالية جدا. وبعدين بدأ التصدي لهذا التجريب مرة تانية. يعني لو بدأنا نتكلم على الحركة المعاصرة هتقول ان في مصر حصل تصدي على يد مدرسة جمال الدين الافغاني، محمد عبد ومحمد رشيد رضا. هذه المدرسة مدرسة مناوئة او تحدثت عن فكر احيائي البعض يرى ان رموزها كانوا منافقين فيما يدعون، وان كان انا ايضا انا لا اميل الى ذلك، ولكن كطبيعة احوال الاستيقاظ ان مقدار الاخلاص والاقتناع بالفكرة الاصلية كان ضعيف عند جمال الدين الافغاني. يعني عنده قبول لمساحات من التجريب عالية تم تقليصها على يد محمد عبده، تم اعلان الراية السلفية على يد محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا هذه المدرسة نبت في الاتجاه الصحيح تدريجيا الى ان بلغت على يد محمد رشيد رضا الى ان هو حتى محمد رشيد رضا لم يتخلص من كل ما عنده من رواسب عقلانية تعلمها على يد محمد عبده وجمال الدين الافغاني، ولكن يعني على الاقل رفع شعار انه لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. وهنا حصل التزاور بين الدعوة الوهابية والحركة الدعوة الاصلاحية المصرية. دايما يقولون انتوا اصل احنا بعضهم، يعني يقول انتوا اتباع الحركة الوهابية واحنا اتباع محمد عبد ومحمد رشيد رضا. لا، ده اللي دخل يعني كتابات الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومن قبل كده كتابات التلميذ ابن القيم مصر ومحمد رشيد رضا. بمعنى ان الحركة الاصلاحية المصرية انتهى امرها بسرعة جدا الى انها تعود سلفيا في فترة وجيزة جدا، ومثلها دي مرحلة محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ومعهم ناس كتير جدا. لكن المرحلة دي اتسمت بالفردية. لو هنتكلم عشان انت ايه عندك محور بتاع العمل المؤسسي، هو بيقسموا العمل لثلاث انواع. يعني العمل بالذات في يعني المجتمع فردي جماعي مؤسسي. فالعمل الفردي يعني داعية مبرز ينتقل من هنا الى هنا يلقي محاضرة. الجماعي ان لا يبتدي ان ادراك ان هذا الجهد صعب جدا ان هو يؤتي ثمرة، فلا بد من التعاون على البر والتقوى، ويبتدي يتكون مجموعة بتتقاسم الادوار. يقوم هذه الادوار تتكامل فيما بينها. ده بيبقى عمل جماعي. العمل المؤسسي هو خطوة تطوير هذا العمل الجماعي لوضع آلية واضحة تماما للشورى، وآلية واضحة تماما لاتخاذ القرار. ممكن احنا نبقى جماعة احنا مع بعض، هو ما عندناش لوائح تحكم الجلسة دي، ف فطيب نقرب المكان نبعد، طب كل ده هيخضع للاجتهاد اللحظي. اما المؤسسات هتتحدث عن آلية واضحة جدا للشورى، هتستشير كل الناس ولا ممثلين عنهم، آلية واضحة لاتخاذ القرار عن التحول من القيادة الفردية للقيادة المؤسسية، بمعنى بدل ما يبقى عندي اطار كبير قوي، بدل ما خلي له رقص واحد بخلي الرقص ده هو مجلس، وهذا المجلس له رقص، ولكن هذا الرقص داخل المجلس يكاد يكون فرد عادي، غاية ما دوره أن يدير المجلس وأن يدير الشورى داخل هذا المجلس، وهذا بيناسب الكيانات الأكثر اتساعا وبيناسب المراحل التي تتقارب فيها أوصاف الناس. يعني عندي جيل قريب جدا من بعض، جيل تاني قريب جدا، ما عنديش ايه قائد فرد عموما يعني.
هل ده كان جزء من التفكير المقاد يطلق عليه التفكير الاستراتيجي الموجود عند مشايخنا في الفترة اللي ابتدوا فيها محاولة إيجاد كيان اسمه المدرسة السلفية ثم الدعوة السلفية، واللي عبر عنه أخيرا في مصطلح يعني كان فيه حوائل كثيرة دون إطلاقه أو يعني تداوله إعلاميا، مصطلح جماعة الدعوة السلفية؟ كان الفكر ده ابتدأت موجود عند الجيل ده كجيل أساسي ومهم في تاريخ الصحوة الإسلامية في مصر ونبلغ إذا كنا والعالم أيضا.
لو هنقص بسرعة كده من ان كان جيل المؤسسين للصحة الاسلامية المعاصرة بيتبنى العمل الفردي، تحول الى عمل جماعي محدود في عن طريق جمعية انصار السنة، وبعدها بسنتين تحول الى عمل جماعي منظم جدا على طريق حسن بنا من جماعة الاخوان المسلمين. بعدين حصل الصدام بين الإخوان وبين عبد الناصر، وتم شبه قضاء شبه تام على الصحوة، وبعدين بدأ هذا الجيل اللي احنا بنتكلم عليه بقى جيل مؤسسي الصحوة الإسلامية في طورها الأخير. هذا الجيل يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دخل الأرض من قائم لله بحج، يعني ما فيش حد زرعه. الجيل ده جيل شعر بالحاجة إلى الدين تلقائيا، وفي وقت متزامن الناس كلها يعني عدد كبير من الشباب رجعوا إلى الدين وقابلوا بعض وتكلموا مع بعض في إن احنا عايزين نشتغل ونحو ذلك، وبدأ تأسيس الجمعيات الدينية في مدارس الثانوي ابتداء. وبعدين الجيل ده يعني كان في ثانوي في مرحلة حرب 67 اللي بدأ فيها الشعور بأن لابد الأمة، يعني الشعور ربما أيضا بدون إدراك لقول عمر رضي الله عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فما من ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. فلما دخلوا الجامعة بدأوا ينشئوا جامعات الدينية داخل الجامعة التي تحولت إلى الجامعة الإسلامية. تقدر تقول إن الجيل دوت بالفعل كان متأثر جدا بابن تيمية، وكان متأثر بصورة أخرى من المعاصرين بالأستاذ حسن البنا، وكان متأثر أيضا من المعاصرين بالعلامة الألباني. فالطبخة دي كده أوجدت رغبة في إيجاد عمل تنظيم مؤسسي دعوي يكبر تدريجيا حسب معطيات الوقت. يعني الرؤية كانت موجودة منذ اليوم الأول، إن عبر دراسة تاريخ حركات الإصلاح ويعني سيرة ابن تيمية وعمل الإخوان في فترة حسن البنا رحمه الله مع شعار التصفية والتربية اللي رفعوا العلامة الألباني في ذلك الوقت بشكل قوي جدا، فكانت نشأة الجماعة الإسلامية إنها بتهدف إلى عمل جماعي منظم، ولكنه يعني من شأن الدعوة والعلم والتصفية والتربية. وهنا كان الاختلاف، لأن في فترة كان فيها الدعوة إلى العلم والتصفية والتربية ذات جهد فردي بمرحلة محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا، لما تحول العمل إلى عمل تنظيمي على يد حسن البنا خد الجانب الواقعي والحركي أكثر، فكأن الجماعة الإسلامية كانت يعني هي استفادة من تجربتين اللي قبل منها، يعني تجربة جيل المؤسسين جيل رشيد رضا مع تجربة جيل حسن البنا والحسن القضيبي لغاية الصدام مع الإخوان مع النظام في إنشاء عمل جماعي تنظيمي، ولكن يأخذ العلم والدعوة والتربية الحظ الوافر سواء في إعداد الكوادر أو في خطاب الجمهور. يعني التطور اللي حصل عليه الجماعة الإسلامية إن في ذلك الوقت إن الفرد عشان يبقى اسمه فرد جماعة إسلامية كان لازم يدرس عدة كتب، وأول ما ينضم لازم على طول يبتدي يشتغل فيه، والخطاب الموجه للجمهور خطاب يعني موضوعه الرئيسي العودة إلى الإسلام وفهم الإسلام وتعلم الإسلام. كان هذا موجود في هذا. طبعا حصل بعد ما تكونت الجماعة الإسلامية واشتغلت إن الإخوان كان بعضهم برا السجون وبعضهم جوا، لكن اللي برا ما كانش قادر يشتغل بوضوح. مسألة يعني سيطر موضوع الانضمام للإخوان أو كان مثل أحد الأمور الرئيسية اللي بيها حصل انشقاق داخل الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت. وعلى اعتبار أن الجماعة الإسلامية كانت شايفة أن تكوينها أو كان هناك فريق داخل الجماعة الإسلامية يرى أن تكوينه مختلف عن تكوين الإخوان حتى من الحيثية اللي احنا قلناها دي، بالإضافة إلى الاهتمام بأن يكون المنهج العلمي والتربوي سلفي قفل
العودة إلى النهر الأول.
نعم، مع يعني التنظيم ولكن مع الالتزام بمعطيات السلفية.
الجانب إحياء المنهج والدعوة إليه ونشر الفكر خد من مشايخنا أو الجيل ده قدر كبير جدا من الجهد على حساب أو في مقابل جهد أقل نسبيا في مسألة التنظيم.
لا، ما هو ده سببه إيه بقى؟ في مجموعة قررت أنها تتعاون مع الإخوان، فخرج مشايخنا وسموا نفسهم المدرسة السلفية. هذه المجموعة بعد فترة انقسمت نصين، في وجه بحري ظلت مع الإخوان وفي وجه إبلي مالت إلى الجهاد. فبقى عندك في الجماعة الإسلامية في وجه بحري دي أحد أذرع الإخوان، والجماعة الإسلامية في الصعيد دي متقاربة مع الجهاد. وبعدين بعد كده الإخوان تنزلوا عن مسمى الجماعة الإسلامية خالص، وفضل كلمة الجماعة الإسلامية الآن بتعني الجماعة الإسلامية المعروفة. هذه الظروف من أنت بعد ما بقيت وصلت المرحلة أنك جزء من كيان لديه درجة تنظيم جيدة ورؤية تنظيمية عالية وبيخدم في موضوع العلم والتربية والدعوة المعايير السلفية، وفجأة لقيت الكيان ده بينشق، وكعادة مشايخنا يعني بفضل عدم إثارة الفتن فانسحبوا في هدوء. فلما انسحبوا في هدوء الانسحاب كان لعدد من القادة والرموز دون أذرع تنظيمية حقيقية، وبالتالي بدأوا من الصفر تاني. تقدر تقول كأنه بدأ رجع تاني لتجربة محب الدين الخطيب، ولكن عينه أنت هرجع مرة تانية بناء تنظيمي قوي ولكن بمعايير سلفية.
كانت أي أهم العقبات في الفترة دي لحالة دون إن هو يعمل اللي هو الأمر اللي عينه عليه اللي هو ابتداء من الأول، ولما شعر إن فيه نوع من الانحراف أو نوع من الاتساع خرج وانسحب هادئا لمحاولة البدء من جديد؟
أهم شيء يعني إيه أن البصمة الداخل التكوين السلفي بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان في درجة كبيرة جدا من تحاشي الصدام مع الإخوة اللي دخلوا في الإخوة. هو حصل صدام فرض عليك وكنت فيه، كان في النهاية يعني الإخوة في وضع المعتدى عليه وليس وضع المعتدى. صعوبة الخطاب في ذلك الوقت يعني، ودي حاجات احنا ما زلنا بنعاني منها، يعني الخطاب كان رصيد جدا، مصطلحاته صعبة جدا، كتبه يعني الدعوة السلفية فضلت فترة كبيرة جدا حرصا على النقاء المنهجي بتحيل على كتب ابن تيمية وابن القيم وبالكثير قوي بتحيل على كتب الإمام محمد عبد الوهاب والألباني، لكن ما كانش فيه مؤلفات تبسط مسألة أو تخاطب الناس بلغة أكثر سلاسة أو نحو ذلك. يمكن ده ساهم أن مرحلة التكوين كان فيها يعني أثمرت شخصيات في غاية القوة ولكنها لم تحقق الانتشار الكافي. يمكن بدأ درجة الانتشار الجيد عندما عاد العمل داخل الجامعة مرة أخرى، إن المرة دي بقى عن المدرسة السلفية التي حولت اسمها أنا ذاك الدعوة السلفية، إن في بداية خروجها من إطار مدرسة علمية في مرحلة من المراحل بعد الانفصال عن الجامعة السلفية، خلت فترة حوالي سنتين نشاطها الوحيد أنها مدرسة علمية تدرس العلوم السلفية، ثم كان أول خروج عن هذا الطور العمل في الجامعة، ثم بعد العمل في الجامعة من خلاله حدث انتشار جغرافي جيد وإن لم يكن يغطي كل الجمهورية، فتم بداية تنظيم العمل في المحافظات والمراكز. ده أوجد، احنا عارفين جامعة اسكندرية يعني الدعوة السلفية مقرها اسكندرية، المدرسة السلفية اللي ذكرناها بدأت في اسكندرية، العمل في الجامعة بدأ في جامعة الاسكندرية، لكن بدأت يتحقق قدر من الانتشار الجغرافي عن طريق الطلبة الذين يدرسون في جامعة الاسكندرية. طبعا معظم اللي يدرسوا في جامعة الاسكندرية من وجه بحري، وبالتالي حصل لم يحدث توزيع جغرافي جيد في محافظات الصعيد، لكن يمكن ده تم تداركه بعد ذلك في شغل الجامعة اللي تم يعني من سنة 95 لسنة 2002 تقريبا في محافظات في جامعات القاهرة، اللي بيها الآن بفضل الله عز وجل نحن وصلنا أو اكتشفنا واقع الأمر، تقول اكتشفنا بعد الثورة أننا نغطي كل محافظات مصر تغطية جيدة ويعني وظاهرة وليس
عشان ده كان نقدر. هل نقدر نعتبر ده أحد ظهورات نجاح الخط الاستراتيجي للدعوة تبنيته من بدايتها؟
في الواقع يعني حتى مثلا في الأمور المعقدة أو الفلسفية، لو قريت في الاقتصاد ما بين بتوع الاقتصاد الرأسمالي الاشتراكي الشيوعي ممكن يعني مخك يشيط يعني، وإن وفي المقابل لو جيت من غير أي نظريات خالص وبدون فلسفات ولا كلامنا عن الناتج القومي ولا عن الدخل القومي ولا على أي حاجة
والمصطلحات الكبيرة الصعبة اللي بتبقى
من غير، لو عملناش حاجة من دي خالص بس قلنا الله يخبرنا الربا حرام الأمار حرام الاحتكار حرام وإن اللي عنده مال زائد ما يشعرف يقرضه بالربا فيدخل في نظام المشاركة تلاقي الدنيا مشت. هو ده الشيء الغامض المجهول اللي بيدوروا عنه في الفكر الاقتصادي الفلسفي، إزاي يحصل توازن بين الملكية الفردية وبين تحقيق العدالة الاجتماعية لغيرها. يعني أنا عايز أقول شاهد إن اتباع الشرع بيحللك مشاكل ربما أنت يعني فوق مستوى إدراكك، فبالفعل اتباع الشرع في مسألة الشمول ثم إدراك مسألة المصالح والمفاسد، فيبقى أنت فاهم الشرع كله حريص عليه كله، ولكن عندما تجد مسألة فيها إنها مصلحة أنت تسعى إليها هتجيب المفسدة أشد وتقول لا دي مؤجلة. فده اللي خلى الخط الاستراتيجي للدعوة لا يستدرك إلى صدام. وأنا بعتبر إن في النهاية بعد الحركات العنيفة اللي مرت بها مصر كلها ثم نجاح ثورة سلمية هو نجاح للمنهج السلفي بصورة أو بأخرى، ربما أنت لم تتبنى الثورة في بدايتها لكن أنت من الأول بتقول الإصلاح الإصلاح وحنصل إلى كتلة حرجة تزيل النظام، كانت الناس بتقلس عليه. لما يقول ان انا لما اعمل اصلاح فردي الافراد يصلحوا افراد وتزداد كتلة الذين يريدون الصلاح داخل المجتمع لك وبعدين تقول له بعدين ان حنصل لكتلة حرجة تزيل هذا الفساد. هو ايه اللي حصل ان الكتلة الحرجة دي احنا ما كناش قصدينها؟ يعني الكتلة الحرجة دي جت من فريق وكل الشباب الثوري الخير ودول 90% منهم مر على الحركة الإسلامية بسرعة وقوة يا كان جواها. فدول كانوا خارج قبضة الأمن شوية. ده اللي ربنا قدره ان هم اللي يحطوا النواة اللي اتجمعت عليها الكتلة الحرجة اللي خلت النظام ده يستسلم. ولكن انا بقول الثورة تأكيد ان الخط اللي احنا يعني راهبنا عليه من الاول بان انت لا تستدرك الى الصراع تقدم فيه كل مرة نتاج دعوتك على طبق من فضة ان هو يتقتل او يتسجن او ولا تتراجع في نفس الوقت عن مبادئك. واحد يقول لك ما هو كان هيسيبك. هو في واقع الامر ان كل فرد لديه مصالحه ومفاسده. طيب فانت ما حملتش عليه السلاح فمش هيعمل مش هيجي يحمل عليك السلاح حتى يعني يخاف. يعني ممكن ياخدك يحبسك يومين ثلاثه. طب واحد نشيط شويه يلفع له قضيه يحبسه سنه. لكن في النهايه التيار ماشي. لكن لو ان مهما كان عدد اللي حملوا السلاح هيواجههم بعدد زايد وهيقول للناس انا مضطر اخد من قوتكم واعمل تسليح عشان اضرب اللي يمسكوا السلاح دول. انت النهارده الشباب يعني اللي بيعملوا حركات الان لما كان بينزل مظاهرات سلميه حتى الناس زهقت منها بس برضه كان الناس يقول لك متعاطفه معاهم او على الاقل محايد. لما جه الاولاد المخربين دول كل الناس ضدهم بفضل الله عز وجل. لان دي شيء طبيعي. هذا بيعطي بعد جماهيري هذا العنوان. فاذا الخط الذي تبنته الدعوه ابتداء بانها حريصه على نشر المنهج حريصه على التوسع الافقي في عدد الافراد الذين يريدون الصلاح والاصلاح وعدم المصادمه العسكريه بل عدم الاستدراج للصراع السياسي اللي سقفه محدود قوي. يعني تعال ادخل انتخابات بس انا اللي بحدد عدد الكراسي في الحزب وبرضه سقفك في الاخر هتوصل ايه في الانتخابات اقصاها تقدم طلب احاطه على مشكله. فالاستدراج في هذا الجانب بلا شك كان انهاك.
عشان ده ياتي على ذكره ينقلنا لمساله دخول الدعوه بعد الثوره اللي احنا قلنا ان هي احد ظهورات نجاح خط تبنيته الدعوه من البدايه وان كان بصوره مش مباشره لكن في النهايه الدعوه فضلت داخل الخط. هل دخول الدعوه في مجال العمل السياسي يعتبر سير في نفس الاستراتيجيه القديمه ولا خروج عنها؟
لا هو في الواقع احنا الاستراتيجيه يعني اللي هو التفكير بعيد المدى قائم على الاصلاح الشامل وعلى أن الإسلام دين ودولة وبالتالي هو جزء رئيسي من الاستراتيجية. تكتيك اللي هو الكلام بقى قصير المدى ما قبل ثورة 25 يناير كنت بتقول أولا هو كخط استراتيجي أن تدخل صراعا مسلحا مع سلطات مستقرة يساوي أنك أنت بتعمل فتنة. فكنا نتجنب ذلك العنف من هذا الباب. والدخول في معركة سياسية لها سقف محدود هو انهاك للقوة. بالإضافة طبعا كما ذكرنا أنه الأمر الشرعي ربما كان أهم من كده شوية وهو أن أحد أروع النظام السابق وما زال موجود الإعلام كان بيجي يقف كده لأي حد عايز يعمل مشاركة سياسية ويملي عليه أنه لازم يعترف بالديمقراطية بدون قيد ولا شرط وحط تحتها بقى فروع كثيرة جدا لازم يعترف بها بدون إيه قيد ولا شرط. فإن أقر هيدخل لممارسة سياسية ذات سقف طموحات منخفض جدا، وإن رفض يرفضوا دخوله من الأول، يرفضوا دخوله بقى بأن الإعلام يهيج الدنيا عليه، بأن يرفعوا عليه قضية إن ده ما ينفعش يدخل لأنه رافض مبادئ الديمقراطية إلى غير ذلك. فكانت التجارب اللي قبل مننا بيضطروا يعملوا كده، ولما تنكر عليهم بيقول لك بدون كده مفيش انتخابات، فكنا بنقول لهم مفيش لأن أنت في النهاية آخرك بعد ما تقدم هذه التنازلات إنه يسمح لك تعمل معارضة شكلية لكوريا. فالتطور اللي تم بعد الثورة، لا ده أنت بقى عندك دولة في حالة سيولة بيعاد تشكيلها. أنت الأول مظهر من مظاهر هذه السيولة إن المحكمة مع بقاء النص زي ما هو حظر قيام حزب على أساس ديني فسرت هذا النص ان انت ما تقولش عضويتي مغلقة على المسلمين. يعني لو انت قلت انا مرجعية الشريعة ما انتش كده حزب على الاساس دي، وبناء عليه عضو الترخيص لحزب الايه الوسط قبل ما ينشأ الحرية والعدالة والنور. لا النهاردة بقى الدستور اكثر وضوحا في هذا الباب، الدستور بقى واضح جدا، ما بقاش سلطة المحكمة انها تفسر. فلما تيجي تقول ان دولة في حالة سيولة ما ينفعش قط تسيبها تتشكل وبعدين تقول والله هي تشكلت على امل وضع، لا سيما وان الوضع كان واضح جدا انها سوف تشكل علمانية، ولان المادة الثانية في الدستور 71 اول ما كأن الثورة كانت قايمة ضدها. يعني الناس كلها اول ما تنحى مبارك كأن الناس دي كانت خارجة الميادين تقول له شيل المادة التانية. طبعا هم بينكروا دلوقتي لكن الحمد لله في يوتيوب وفي يعني. فاذا انت بقى مفروض عليك. وانا اذكر طبعا كفرق من الفكر الاستراتيجي والفكر التكتيكي كشاهد على كده، اول ما قامت الثورة اعدنا تشكيل مجلس الادارة المؤسسة وكناش قادرين نعمله قبلها، فده نتيجة وجود الايه الرغبة في وجود ادارة. وناقشنا موضوع الاستفتاء 19 مارس وقلنا انه كان في مطالبات ان يتعمل لجنة برئاسة يحيى الجمل، ويحيى الجمل موقفه من المادة التانية معروف موجود في الكتب وعايز يشيلها من يوم ما تعمل.
معلش عارف دي مرحلة ما قبل تأسيس الحزب والدخول الصريح الرسمي في الحياة السياسية.
نعم نعم. فلما تشكلت اللجنة بتاعت استشارة طارق البيجن وتفادت المادة التانية فقلنا ده انتصار لنا، هننزل نبتدي بقى نشترك في هذا الاستفتاء. طبعا كان قرار مجلس الإدارة المؤقت وقتها وكان فيه كل الستة المؤسسين مع عدد الإخوة، وبعد كده لما عملنا اللائحة خلينا المؤسسين ومجلس الأمناء واللي منهم عايز يشترك في مجلس الإدارة يشترك وينتخب اخرون لمجلس اداره. فلما جينا بعد ما خلص الاستفتاء عملنا جلسات مناقشه لهل ندخل في العمل السياسي ولا لا. كان الشيخ محمد اسماعيل بيقول حتى يقول نعمل بيسموه
جمعيه الضبط
روما سيمينار لا يعني ايه حد يجي يقول حجج الرافضين أمام حد يقول حجج الموافقين ويتناظروا لإظهار. وعملنا حاجات زي كده.
حضرتك كنت بتقوم بدور رافض ولا
كنت بقوم به تكليفا يعني، بمعنى هو ده أحد طرق استخراج الرأي. فأنا كنت فعلا جبت كل حجج الرافضين ودفعت عنها لدرجة أنهم كانوا هيرفضوا يعني.
لأ كنت فاكر ده هننشر الرافض مش هننشر الفكرة.
كان من ضمن الحاجات اللي وقفت المناظره دي خالص ان الشيخ احمد فطايبه قال يا اخوانا انتوا مش واخدين بالكم انكم بالفعل شاركتوا في الحياه السياسيه، انتوا مش واخدين بالكم انكم شاركتوا في الاستفتاء. فاستحضر المبررات اللي خلتك تاخد قرار المشاركه في الاستفتاء بالاجماع، هتيجي تنقضها النهارده وتقول انا مش عايز اشترك في السياسه. فانا شايف ان ايه يعني الباب ده انتوا خدتوا فيه قرار، فانتقل النقطة اللي بعدها حزب ولا جماعة ضد. وبالفعل معظم الناس أعلى. طب فعلا أنا جيت في مرحلة حتى لو بعد كده قلت لن أشترك إلا في الاستفتاءات، ما هي ده اشتراك سياسي. قال إحنا خلينا بقى ننتقل
وكان القرار بعمل الحزب كجزء من منظومة أكبر هتبتدي تتسع لتوجد الحلم اللي كان في عقل أو في لب جيل المؤسسين في البداية، وجود مؤسسات عدة تنتمي للكيان اللي هم ابتدوه بمحاولة العودة إلى النهر الصافي مرة أخرى نشر الفكر والمنهج. كان الحزب كجزء من المؤسسة. الصورة الكلية بقى شكلها عامل إزاي؟
أنه الصورة الكلية،
الصورة الكلية للكيان اللي ابتدت تحرك على إيد المشايخ في فترة من الفترات وابتدوا نشروا على هيئة منهج وفكر، وانتقلنا مع الوقت إلى أن أصبح لنا ذراع سياسي وعندنا مؤسسات أخرى تبنى. الإطار الجامع لده شكله كيفية اتخاذ القرار.
لا، هو بالنسبة للإطار الجامع احنا بنقول ان الميثاق اللي بيه قامت الدعوة هو القيام بما نستطيع من فروض الكفاية، وبالتالي الدعوة شاملة شمول الدولة، شمول يعني تقدر تقول ايه الدولة في الإسلام شاملة يعني شمول المنهج الإسلامي كله، والدعوة شاملة شمول الدولة. لكن أنا دوري مع الدولة بيتفاوت حسب هي في فرض كفاية هي عاملاه كويس، في فرض كفاية هي عاملاه نص نص، في فرض كفاية هي مضيعه خالص. فكلما كان في فرض من فروض الكفايات مطروق تماما في الدولة، سواء لأن الإطار النظري للدولة الدستورية القانونية الحديثة ما حطوش، يعني الدولة القانونية الدولة الدستورية القانونية الحديثة لا ترى من واجباتها انها تعلم الشباب الدين، هي ترى من واجباتها انها ايه تحط تربية دينية، ودي درجة اقل مادة التربية الدينية في الايه في المدارس، وانها ترعى. لكن احنا بنرى امر اكتر من كده، انا عايز الناس كلها تتعلم الدين. فاذا ده امر انا هبقى ضالع بيه اكثر بكتير، لان انا عارف ان ايه انه فرض كفاية والدولة القائمة بتعملوش، او الدولة القائمة بتحاربه زي الامر ممكن الدولة قبل كده يعني، والدولة الحالية مش هتقدر تقوم بيه، ربما مش هتقدر تحاربه لكن مش هتقدر ايه تقوم بيه. فهذا الشمول يشمل بقى جانب التعليم والافتاء والقضاء بين الناس في خصوماتهم وفق الشريعة، يشمل النواحي القيام على حقوق الفقراء والمساكين، النواحي الاقتصادية، النواحي السياسية. بل بالعكس، هو الناحية السياسية هي أشمل هذه الأنواع. ليه؟ أنت كدعوة بتحاول تقول الكلام ده في المجتمع، لكن الذراع السياسية لك تحاول أن تنقل هذا إلى الدولة. يبقى أنت كدعوة بتعمله في المجتمع، اللي تقدر عليه مش مستني الدولة. يبقى أنت هتعمل اللي تقدر عليه. في نفس الوقت بتقول لا، ده أنا عايز اللي أنا بعمله دوت. طب ما حصل استجابة عند الناس لقضية الشريعة، ليه الدستور والقانون ما استجابش؟ ده دور الذراع السياسي. الناس عايزة تدفع زكاة، ليه الدستور والقانون ما بينظمش ده؟ ده دور الذراع السياسي اللي بيبتدي ايه ياخد ما تنتجه انت. اللي انت ما عرفتش توجده في المجتمع مستحيل ذراعك السياسي يوجده في الدولة. لكن دايما ايه هيبقى اللي انت بتوجده في المجتمع يستطيع الذراع السياسي ان يوجد بعضه، ان ينقل بعضه الى الدولة،
يعكس بعضه،
يعكس بالضبط. ده اللي ايه فكرة وجود الذراع السياسي.
يعني الذراع السياسي للدعوة جزء من وسائل نقل المنهج والفكر والاستمرار على الخط، مش تحول في حد ذاته.
لا اطلاقا، ده انت احنا عندنا مستوى الفرد، المجتمع، الدولة. مستوى الفرد انت عايز توجد لديه معاني اسلامية معينة، لكن مش هيعرف يطبقها الا في مجتمع بيطبقها. يعني تيجي تقول غض البصر، اكيد غض البصر في مجتمع يرى وجوب غض البصر ويرى وجوب الحجاب ويستفحش. انت ليه عندك مثلا النهاردة التحرش الجنسي جريمة بتنتشر؟ لان المجتمع بس مستفحشها قوي يعني، اوروبا يعني، يعني ايه الكلمة الواحدة معدية يعني ايه. ففرق كبير جدا بين المنكر الذي هو عند الناس منكر قام في نفسهم انه منكر، تلاقي تلقائيا الممان عليه عالية، فإذا أنت ما بتقول طب غض البصر، أنت ما بتقول الحجاب، كان في بداية الدعوة للحجاب الأزمة الرئيسية عند اللي بتتحجب انهم بيقلصوا عليها، بيقولوا عليها لا دي بتداري قبحها مش بتداري جمالها، والقاعدة عندهم ان الجميلة لابد ان تظهر جمالها، واللي بتدارها دي تبقى ايه، تبقى على العكس دي، وبس تعبت نفسي على العكس. فاذا انت تقول لا انا بمكن للفرض يعني صورة للالتزام، عايز المجتمع يساعده عليها، عايز الدولة تساعده عليها، دي بقى الأمر، هي الأمر اللي بيتبنى الدولة طبعا بقى دي أعلى درجة تبني وأعلى درجة سهولة ويسر. وبالتالي إحنا كان مرحلة الدولة دي مش قادرين عليها لوجود نظام جامد، كما كنا شغالين في مرحلة الفرد والمجتمع. طب دلوقتي بيقول لك عشان تنقل الأمر للدولة تعكس ما تنتجه في المجتمع للدولة، حاجة من اثنين، يتشكل جماعة ضغط فتيجي قبل كل انتخابات مثلا، على سبيل المثال والله يا اخواننا الحزب اللي يتبنى تطبيق الشريعة انا هدي له اصواتي، ساعتها الحزب الشيوعي المصري هقول لك ماشي. ما خد بالك اسلوب جماعات الضغط في نظام سياسي ناشئ ما لا قيمة له اطلاقا، لانه هيديك وعد. فانت احنا شفنا جوه التأسيسية ايه اللي حصل، ما عرفتش تنتزح حاجة إلا إيه؟ بإنك لغاية آخر لحظة شغال عليها، فإنك تعمل أسلوب جماعة الضغط، يعني إنك هتقول للأحزاب السياسية اللي هيتبنى أكبر قدر من مطالبي أنا هديله صوتي. أو يجي بقى كل شوية تعمل مظاهرات ضد الحكومة، إحنا عايزين كذا طب غيروا كذا، أو إنك تعمل حزب. الحزب يتبنى برنامجك. أنت عندك رصيد في المجتمع. مقتنع بمنهجك. هيصوت للحزب ده هياخد حصة في مؤسسات الدولة تتناسب مع الرصيد اللي ايه اللي معاك في المجتمع، هيتكلم رسمي يعني. وبالتالي وجدنا ان هو ده الطريق الايسر والافضل من كل الجهات. فاذا ده دوره استكمال حلقة الاصلاح على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، دول دور الحزب انه ياخد يقول والله ده انا معايا 25% من البرلمان، يعني في 25% من الناس عايزين تطبيق الشريعة بالطريقة اللي بيقولها السلفيين، مش حتى مش عايزين تطبيق الشريعة، في 25% من الناس موافقين على حرمة الربا، موافقين على ان انا يبقى عندي خطة تدريجية لإغلاق البنوك الربوية، موافقين على ان انا اقول للسياح احترم تقاليد بلدنا يا ما تجيش حتى لو في دي خسارة مادية وهكذا.
لكن يبقى ان عشان انا اقدر اقول كده لازم ده يكون موجود على ارض الواقع، والجهد الاساسي المطلوب لايجاده يبقى هو الجهد الدعوي في الحقيقة اكتر منه
شيء اخر. انا مثال لكده، لو انا عندي مصنع بيعمل منتج على بيعمل على ثلاث مراحل، يعني بيعمل منتج اولي ياخد مادة خام حوالي منتج اولي، وبعدين مرحلة تانية بياخد منتج ثانوي، وبعدين مرحلة تالتة يدي منتج نهائي. فهذا الفيض هذا الطيار ماشي كده، يدخل مادة الخام على المنتج الأولاني. لو أول يوم وأنا بشغل المصنع مرحلة تانية واقفة والمرحلة التالتة واقفة، وجبت مادة خام اشتغلت فيه إيه المرحلة الأولى أسبوع مثلا يعني على سبيل المثال، عشان يبقى فيه مدخل يدخل المرحلة الإيه المرحلة التانية، بعد اسبوعين شغلت الايه المرحله الثالثه، وبعدين الدنيا ماشيه كل يوم ان الثلاثه شغالين ليه بهذا التناغم. يمكن ده تطبقه على مرحله المدرسه السلفيه ثم الدعوه السلفيه ثم وجود ذراع سياسي. لو انت بقى جيت في يوم من الايام المرحله الثالثه دي تعطلت، فبقى عندك المرحله الثانيه عماله تطلع انتاج لكن ما بيطلعش على شكل منتج نهائي، وبعدين اشتغلت، فممكن كقرار استثنائي تاخد العمالة كلها او معظمها تحطها في المرحلة الثالثة،
ممكن تكون فائضة في ذلك،
وبعدين تقوم تاخد المخزون ده. لو طولت شوية عن كده توقف المصنع يعني. لازم ايه انت بس بتعيد التوازن بين المراحل الثلاثة
عشان يمشي في منظومة،
يعني وارد يكون عندك مرحلة استثنائية تعيد فيها التوازن للمراحل الثلاثة، بحيث في الآخر تضمن أنك عندك التيار شغال. ولو في المثال انا بقوله ده هو قريب جدا من الواقع، عادة بتبقى المرحلة الاولى فيها عمالة كبيرة قوي، التانية اقل، التالتة.
على ذكر العمالة، دور الاخوة اللي هم بيمثلوا في الحقيقة الرصيد، اللي بيمثلوا العمالة، اللي بيمثلوا الجنود، اللي بيمثلوا الاذرع الحقيقية في تدوير هذه المنظومة، وعلاقتهم بيها، ومدى التزامهم بتوجهاتها وقراراتها في ظل اطرها الحالية اللي هي شغالة فيها، أهمية هذا الأمر.
يعني في الواقع إذا يعني أنت يعني وصلنا إن يعني كويس سألت السؤال ده في ظل المثال اللي بيتكلم على منظومة مصنع ومراحل، لا يمكن أن يتصور في هذه الـ يعني النظم الإنتاجية إلا أن الأفراد بيوظف في المكان الذي يوظف فيه. النظم الفكرية فيها شوية مرونة، بس احنا مش عايزين المرونة دي تستثمر لتعويق العمل. يعني احنا بنؤمن ببركة الشورى، دعك من ان الشورى اللي بتنتزع في الشعوب بتنتزع حقها من الحكام عشان ياخدوا رأيهم، او لكن انت في نظام شرعي فانت مقتنع بان الشورى بركة وامر شورى بينهم، ولكن ما بتتكلم برضو في عدد كبير جدا. لازم يتم مراعاة صعوبة ان الشورى تتم على مستوى القاعدة، فبيتم الشورى تتم على مستوى قيادات منطقة عبر العمل كله. يعني إذا وصلنا لمرحلة من مرحلة التناغم، الهيكل الإداري المنتظم القادر على نقل النبض من الجميع المنتمين للدعوة إلى مؤسسة اتخاذ القرار في مجلس الإدارة بدرجة نقدر نقول فيها أن الشورى تمت مع كل الناس. لو أنا عندي الانتظام الهيكل الإداري بحيث أن أنا عندي رأي هقوله المسؤول المسؤول، مسؤول المسجد هيجمع كل ما عنده ويقوله في جلسة المنطقة. فيبقى أنا لو أنا عندي الهيكل صحيح وشغال وممرن ومتواجد هيحصل إن في النهاية في شورى مع الجميع بس غير مباشرة، ما تقوليش أنا رأيي راح فين. لو أنت قلته للمسؤول المباشر عنك يبقى وصل. في الآخر ما هي المسألة، لو إحنا عددنا مثلا 1000 واحد مش هيبقى عندنا 1000 رأي. يعني المسائل بيبقى فيها 3-4 آراء، فانت في الاخر والله انا امام مسجد هقول انا عندي في المسجد 100 اخ 70% منهم عايزين كذا، بيطلبونا ان احنا نعمل مليونيه مثلا بسبب الفلان، والباقيين بيقولوا لا بلاش. ففي النهايه تحط خريطه ما بنقول القواعد عايزه ايه، بالاضافه لمن هو اكثر خبره واكثر درايه، ويبقى القرار بيتخذ في مؤسسة اتخاذ القرار في النهاية بشورى ملزمة بقى جوه المؤسسة. دي اللي نقدر نعملها، ان اللي قاعدين على الترابيزة هم اللي هيعرفوا يعدوا بعض كويس، الرأي ده ايده 6 والرأي ده ايده 4، بالذات في المسائل اللي هي كلها مبناها على توقع نتائج فعل ما وتوقع ردود فعل، فلا بد حينئذ ان يلتزم الجميع عشان تبقى هذه المؤسسة يعني في عملها وفي إنتاجها. لا سيما أن الأسس الرئيسية لم يعني معروفة وكلنا متفقين عليها، ومنتجنا الرئيسي في تعلم العلم وتعليمه والالتزام بمنهج السلف فيه وتربية الناس على معاني الخير، دي خلاص خلصنا منها.
ويبقى أن الدور الرئيسي للقاعدة أو الأبناء أو الجنود أو الأذرع أو القواعد أو أي مكان المصطلح اللي بيعبر عنه جموع أبناء المنتمين لهذا الكيان، أمرين: أولا دوام النصيحة وممارسة حق النصيحة اللي هو حق للقادة، مش حق اليوم على
حق واجب على كل واحد،
وممارسة أقصى درجات يعني أقصى درجات الانضباط بتوجهات الكيان وقراراته لضمان تسيير المنظومة.
نعم، يعني هو ابتداء أنا خليك سباق وفكر بدري والحق متخذ القرار قبل ما يتخذ قرار، ابعت له اللي عندك وتبعت له اللي عندك ده. زي ما بقول لك كده، انت مفروض في تسلسل تعرف تبعت فيه الحاجه، وفي الاخر ثق ان كل الكلام ده وضع في بوتقه واحده وصهر وتم ترجيح فيه بما نملكه من وسائل الترجيح ان الناس اللي اعتبروا في النهايه هم يعني اولي الاحلام والنهى وهم الموجهين في هذا الكيان معظمهم مال الى هذا، فده المرجح لنملكه. فلما ينزل الكلام ده الجميع يلتزم به، لانه حتى لو كان غلط طلب يعني هي كلها بتبقى توقعات، لما كلنا نلتزم به حيبان خطأ هنصححه بسرعه، بينما لو ده عمل كده ولا عمل لا هيبان لا صح ولا غلط. فلما يجي نقول لا اما القرار ده غلط، لا القرار ما كانش غلط، ده عدم الالتزام به هو اللي هو اللي افسده. لكن لو الجميع التزم حتى لو غلط هيبان بسرعه، يقوم اللي كان مؤيد ليه يقول انا تراجعت.
الجميع ده بيشمل القيادات من القواعد حتى القيادات، الكل ينتظم في هذه المنظومه ضروره ذلك.
انا يعني ممكن ناخد وقت شويه على ما نتعود على كده، بس ان شاء الله.
بس مساله مهمه ان هذه الثنائيه لا تنفصل بالنسبه لاي عامل الدين، ان هو يلتزم باصداء النصيحه ويلتزم بقرارات المجموع.
يعني لا يمكن تصور غير هذا، والا يبقى تقصير بالغ تجاه الكيان.
شكرا، جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. هي نفس المشكله اللي بتكرر دايما في حديثنا مع الشيخ عبد المنعم، كثره المسائل واحتياجنا الشديد لاستطلاع راي شيخنا الفاضل فيها واحتياجنا الدائم في الحقيقه، لكن يبقى ان احنا نقدر نعتبر دي خطوه على هذا الطريق. نقلنا بعض الاسئله من اخواننا هنا كثير، كنا حقهم ان احنا نقولها لكن الوقت في الحقيقه متضيق. هنعيد التذكير بمحاور حديثنا اللي احنا ماشيين عليه والمعاني اللي الشيخ اكد عليها. احنا تعرقنا في 5 محاور في كلامنا، الشيخ جزاه الله خيرا وضح لنا اهم المحطات التاريخيه البارزه في تاريخ الدعوه السلفيه منذ القديم حتى عصرنا هذا، والخط اللي تبنته الدعوه السلفيه اللي هي ننتمي ليها جماعه الدعوه السلفيه على ايدي مشايخها وجيل المؤسسين وفكرها الاستراتيجي اللي مر بمراحل كانت احدث هذه المراحل مرحله الثوره، تبنت فيها الدعوه بعض الخطوات في استكمال لهذا الخط الاستراتيجي. بأكد شيخنا مرة تانية على أن خطوة الدخول في العمل السياسي هو نوع من التدعيم لهذه الاستراتيجية. يبقى أن الأصل هو ممارسة الدعوة وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى ونشر الفكر والمنهج، ولكن ده زائد العمل السياسي زائد غيره من الأعمال ينبغي أن هو ينتظم في منظومة كبيرة هنطلق عليها عمل مؤسسي. يعني دعوتنا ماشية في اتجاه العمل المؤسسي الذي كان يحلم به القادة منذ البداية. هذا العمل المؤسسي له مفهوم وله أدوات، أهمها الشورى ودوام النصيحة والتزام الجندية والسمع والطاعة في جميع مستويات هذا العمل. الحديث متصل ولم ينتهي، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني الوقت وقت صلاة المغرب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقاءات أخرى يعني عديدة تجمع مثل هذه الوجوه الطيبة وتجمعنا بشيخنا ومشايخنا الأفاضل، جزاهم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.